أمل يهديه الطبيب عيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بأعزائنا المشاهدين في هذه السلسلة والتي نتابع معها موضوع هام جدا، وهو الطوارئ أو المشكلات الطارئة في المسالك البولية والوقاية منها والعلاج. وأنا اخترت السلسلة دي لأن المواضيع اللي بتطرأ على المسالك البولية دي مواضيع بتحدث فجائية، يعني بيبقى الشخص لا يحتسب لها احتسابا فتحصل معاه، فممكن يبقى نايم أو في البيت أو بعيد عن المستشفى أو الأطباء. فأهمية توضيح هذه الحلقات وتفصيل الأمر فيها بيرجع إلى اللي هو يعني إن كان في وقاية يبقى يعرف الوقاية، إن في علاج يبقى يعرف طريق العلاج إيه. في الحلقة السابقة تكلمنا عن احتباس البول الحاد، اللي هو يبقى الأمور ماشية معاه كويس وبعدين فجأة يلاقي نفسه مش عارف يتبول، البول ما بينزلش. طبعا مدام فيه حاد يبقى فيه مزمن، المزمن اللي هو بيبقى البول بقى بينزل بس ضعيف، وبعدين كل شوية عايز يخش الحمام والمثانة ما تفرغش تفريغ كامل، يبقى ده عنده احتباس بول بس مزمن، ينزل مثلا ثلث الكمية أو نصف الكمية والباقي متحوش لسبب من الأسباب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المواضيع اللي هي بتلي هذه النقطة، وهي انسداد الأسطرة. هنقول فيها بالتفصيل إيه الأسطرة وإزاي بتتسد وإزاي نصلح هذا الانسداد، امتلاء المثانة بجلطة من الدم، تهتك مجرى البول، مجرى البول يتقطع، إصابة تحصل فيه أو لأسباب أخرى، انسداد مجرى البول بحصوة، تهتك المثانة الحوض بتاع المية، المغص الكلوي الحاد، يجيله مغص كلوي حاد. طبعا الناس اللي جربوه عارفين بيبقى الشخص يتلوى ويتألم من شدة الألم، إصابة الكلى إما في حادثة أو خناقة أو طلق ناري أو أي حاجة من الحاجات دي، البول الدموي يفاجأ بأن البول دم، سواء كان هذا الدم دم يعني هو كل البول أحمر أو معكر بدم، أو هو فيه مايكروسكوبيك هيماتوريا، يعني فيه دم في البول لكنه لا يرى بالعين، لأن فيه مايكروسكوبيك اللي بيتشاف ومايكروسكوبيك الذي لا يرى إلا بالمايكروسكوب. وقلنا برضو أو حنقول إن شاء الله سلس البول. طبعا الأمر بتاع سلس البول ده مهم لأنه مختلط على ناس كتير جدا، إيه هو سلس البول وإيه أنواعه وإزاي بيحصل وإزاي نتوقعه وكيف العلاج منه. وبرضو أمر مهم لكنه يعني لا يعرفه كثير من الناس، في حاجة بتحصل في القضيب بتعمل انتصاب دائم ويقعد بأيام، ده حاجة مرضية مش حاجة صحية، لا ده حاجة مرضية، وطبعا هنقول أسبابها ونقول علاجها إن شاء الله. وحاجة برضو الخصية اللي هي تلتوي على نفسها ب 360 درجة، بحيث إن الأوعية الدموية تتقفل ويبدأ فيها التورم ويبدأ فيها الاحتقان، وإن لم يتم العلاج فجأة بسرعة ويعمل عملية ممكن الخصة دي تضمر ويحدث فيها تلف شديد. بإذن الله تعالى هنبدأ نشرح الوقاية والعلاج والأسباب نقطة نقطة لهذه الأمور إن شاء الله. ما يخص انسداد الأسطرة، إيه هي الأسطرة؟ الأسطرة عبارة عن أنبوبة بلاستيك لها أنواع، في منها اللي هو له فتحة واحدة من الآخر اللي هو الجزء اللي بيخش في المجرى البول علشان يجيب البول وتنتهي بفتحة واحدة، دي بيسموها نيلتون كاثيتر أو أسطرة نيلتون، وده اسم الشخص اللي هو صنعها من الأول أو اكتشفها من الأول. في نوع تاني من الأساطر بيبقى له فتحتين من وراء، فتحة بنحقن منها مية مثلا أو صلاين محلول ملح علشان لها بالونة قدام ما بتظهرش طبعا إلا لما بتتنفخ علشان تبقى تتثبت بيها تمسك كده، اسمها سيلف ريتينينج أو الأسطرة ذاتية التثبيت. أما الأسطرة نيلتون دي ما بتتثبتش لوحدها، ممكن لو تثبت تقع، فبنثبتها إما ببلاستر أو بخيوط، وطبعا دي ما بنحتاجهاش إلا نادرا يعني للتثبيت، يعني بنثبتهاش إلا نادرا، لكن بنحتاجها طبعا على أساس ممكن ناخد عينة بول بدل ما نحط التانية، دي أرخص اقتصاديا، دي أرخص بدل ما نحط نجيب عينة بول من شخص ما بيقدرش يتبول أو واحد عنده احتباس حاد ومش هنحتاج نركب له أسطرة على طول، بنركب له أسطرة دي لأن زي ما أنا قلت اقتصاديا أفضل. فدي اسمها نيلتون كاثيتر. الفولز أو النوع اللي له فتحتين أو ثلاثة. تفضل اتصال استاذ محمود. تفضل
دكتور علي.
تفضل
لو سمحت، عندي الخس اللي هي اليمين كبيره وشمال صغيره.
عل صوتك يا استاذ محمود
شويه، ضبطها شويه.
عندك ايه؟
عندي الخس اليمين كبيره
ايوه،
واللي في الشمال صغيره
ايوه، بس
وفي ضبح كده.
وفي ايه؟
في ضبح.
ضبح يعني ايه ضبح؟
اه في ضبح كده.
انا ضبح يعني ايه؟ ايه الضبح ده؟ يعني بتحس بالدم بيتحرك، حركة الدم فيها؟
لا وجع كده، وجع
ألم يعني.
اه
سنك كم سنة يا استاذ محمود؟
سني 25.
25. عملت عمليات قبل كده؟
لا لا، ومتزوج.
ومتزوج ما حصلش فيها التهاب ولا احتقان ولا حاجة؟
لا 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 لا.
خلفت؟
لا المدام حامل ان شاء الله.
حامل بالك قد ايه متجوز؟
بقالي 6 شهور.
طيب ما عملش موجات صوتيه ولا حاجه على الخصيتين تلفزيونيه؟
لا 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 ما عملتش.
طيب نجيبك يا استاذ محمود ان شاء الله.
الله يخليك، شكرا.
فبنكمل موضوع الأسطرة، بنقول الأساطر أنواعها، وإن شاء الله في الحلقة القادمة يعني آمل أن أتذكر وأجيب الأساطر وأوريها لكم على الطبيعة، لأن مهم الأساطر دي يعني كيفية التعامل معها، لأنها جسم بيدخل داخل الجسم، جسم غريب بيدخل داخل الجسم وله أهمية، يعني ما ندخلهاش إلا لضرورة لأن دي لها برضو أعراض جانبية، وطريقة إدخالها يعني الأسطرة مش أي حد يركبها، ممكن تعمل تخش في مجرى البول بأسلوب غلط، تعمل تعور مجرى البول وتخش، بنسميها فولس باسج، ممر خاطئ، بدل ما تخش في الممر الطبيعي لا هي تخلق ممر لوحده، تقعد تجيب بقى دم وتقعد تعمل يعني، ولها مشاكلها، وإن لم يعالج هذه الحالة جيدا ممكن تؤدي. تفضل. اتفضلي يا حاجه صفيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
دكتور، معايا؟
اتفضلي يا ست صفيه. ايوه معاكي.
من فضلك يا دكتور عايزه استفسر بس عن حاجه.
اتفضلي.
عندي حفيدي يعني قرب على 4 سنوات.
حفيدها؟
نعم.
اتفضلي. 4 سنين.
4 سنوات. فكان من سن كده 3 سنين ما بقاش يعمل على نفسه يعني بولد الليل ولا بالنهار.
ايوه.
وكان بيقدر يمسك نفسه يعني، فمن يجي 8 شهور كده دلوقتي بقى بيعمل، ممكن يبقى قاعد ويعمل على نفسه، او بالليل على طول يعمل على نفسه، مش عارفه ده من ايه يا دكتور، في ايه؟
وبالليل بيتحقق
بالليل يعمل على نفسه مرتين وثلاثه وساعات، وفي الايام ممكن ما يعملش يوم، يرجع الثاني يوم او ثالث يوم يعمل مره واثنين وهو نايم.
طيب بس خليكي معايا دي الان مش سامع 30. خليكي معايا سؤال واحد جاوبيني عليه. في الليل.
حاضر.
في الليل بيتبول على نفسه بالليل ولا الحكايه دي بالنهار وهو صاحي بس؟
هو ساعات بيبقى بالنهار وبيعمل، بس مش دايما، اللي دايما بالليل يا دكتور.
الموضوع بالليل اكتر.
بالليل اكتر يا دكتور.
طيب حاضر، وجيبك يا حاجه صفيه ان شاء الله.
دكتور الف خيرك، شكرا يا دكتور.
عفوا يا ست الكل. اتفضلي يا ام خيري.
السلام عليكم.
والسلام، علي صوتك يا ام خيري.
من فضلك يا دكتور، انا ابن اختي مولود بجاله دلوقتي شهر، واول قبل ما تولد هي فعملت اشاعه فقالوا لها ان الطفل عنده مي على الكلى، فدلوقتي بيقولوا لها ليعمل عمليه على طول لنشوفه، نعمله اشعه بالصبغه نشوفه، احنا مش عارفين نعمله عمليه ولا نشوفه الاول.
طيب حاضر، اجيبك يا ام خيري ان شاء الله.
ماشي، شكرا يا دكتور.
فبخصوص الأساطر وأهميتها في أسطرة نيلتون وأسطرة فولز، والفولز دي إن لها فتح فتحتين من وراء، واحدة بنثبت بها الأسطرة وواحدة بتجيب البول، وفي نوع منها له ثلاث فتحات. أتفضل أتفضل فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي
عنها، أشغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي.
لو أنت لبيت المنادي
هل كانت الدنيا تولي.
قل لي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
اهلا وسهلا ومرحبا باعزائنا المشاهدين. ما زلنا بنتكلم في موضوع انسداد الأسطرة وبندي خلفية عن الأسطرة اللي هو يعني يحتاج يعرف عنها بعض الامور. فقلنا في أسطرة عادية وأسطرة بتتثبت تثبيت ذاتي اللي اسمها فوليز كاثيتر، وفوليز ده اسم الراجل برضو اللي اكتشفها. مادة الأسطرة نفسها مهمة يعني زي ما بنقول الأسطرة دي جسم غريب بيخش داخل الجسم، له احتياطات يعني ده ما طبعا المسالك البولية المفروض ان جهاز معقم يعني غير مثلا الشرج غير البق، دي مفاتحات غير معقمة ومش تفرق فيها يعني، لكن المسالك البولية مفيش حاجة تخش إلا أن تكون معقمة وبشروط معينة وهكذا. الأسطرة الثلاثية اللي هي لها ثلاث فتحات بتبقى فتحة علشان تثبيت الأسطرة، وفتحة علشان البول يجي منها، وفتحة علشان لو احنا عاملين عملية بروستاتا أو أي حاجة تؤدي إلى وجود دم في الحوض في المثانة بيبقى عشان نغسل الدم ما يتجمعش ويتجلط بندخل الغسيل المحلول بتاع الغسيل من الفتحة الثالثة يقوم يخش في داخل المثانة يدور يدوب الدم يخفه ما يخلوش يتجلط وينزل من الفتحة التانية. دي يعني فكرة مبسطة عن الأسطرة. استخداماتها طبعا زي ما قلت كتيرة، ممكن الأسطرة العادية بناخد منها عينة للبول أو بنحطها درنقة في بعض الحاجات، لها استخدامات كثيرة جدا في مجالات أخرى. أما الأسطرة الفوليز اللي هي بتتثبت لفترة بقى ممكن يوم اتنين أسبوع اتنين وهكذا أو أكتر، دي بيبقى لها بالون في تصميمها بنحقن سائل في البالون يقوم يخليها تقف جوه المثانة ولا نحتاج خيوط ولا نحتاج بلاستر ولا حاجة. الكمية الحاجة اللي بتتحقن في داخل البالونة بتعتمد على نوع الطلب أو ليه احنا بنثبت الأسطرة. المادة بتاعة الأسطرة مهمة لأن لو هي سيليكون بتبقى أغلى سنة بس لا تتفاعل مع الجسم، لأن السيليكون مادة خاملة، فلها ميزة وهي إنها التفاعل بينها مادتها وبين الجسم بيبقى قليل جدا أو لا يوجد، ومن ثم ممكن تفضل لغاية شهر ونص. أما الفولز الصفرة اللي هي اللاتكس الرابر المطاطية بتقعد لغاية أسبوعين أقصى حاجة. ليه؟ لأنها ممكن المادة بتاعتها تتفاعل مع الجسم ومن ثم يجب تغييرها في بعد هذه المدة. تفضل. تفضل يا أسماء. طبعا الخط قطع مع أسماء. فاحنا بنقول الأسطرة امتى بقى بنركبها؟ الحاجة ليها ايه؟ اللي هو لما تبقى في احتباس للبول والشخص مش عايز مش عارف يتبول، سواء كان هذا الاحتباس حاد زي بعض العمليات الجراحية. تفضلي يا ام خيري.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، لسه متصله بيك عشان ابن اختي قلت لك ان عنده ميه على الكلى الشمال. هي مش كده؟
ماشي يا ام خيري، في جديد؟
هو عنده تضخم في حوض الكلى الشمال، وقالوا لها ان هو لازم يعمل عمليه عشان التضخم ديت ممكن يعمل انسداد في الحالب. احنا عايزين نشوف يعني هو ينفع جراحه ولا ايه.
حاضر، انا كنت هجاوبك يا ام خيري، ما تقلقيش ان شاء الله.
بس بالله عليك يا دكتور تجاوبني ضروري.
حاضر، واذا الوقت ما تعرفناش خدي رقمي من الكنترول واجاوبك باذن الله، ما تقلقيش ان شاء الله، لكن هجاوبك باذن الله. فانسداد الاسطره طبعا لما يبقى الواحد بنستخدم الاسطره امتى؟ لما يبقى في احتباس حاد للبول زي مثلا بعد بعض العمليات الجراحية في الشرج اللي بيعملوا بواسير بيعملوا شروخ، ممكن يبقى مش عارف يتبول، المثانة مليانة وشدة الألم في الشرج مخليها مش عارف يتبول. ففي هذه الحالة بنركب أسطرة، ممكن تبقى أسطرة عادية لأن هو ده مش هيحتاجها غير مرة واحدة وبعد كده ممكن يتبول لوحده. الأسطرة الفولز أو الأسطرة اللي بتتثبت تثبيت ذاتي بنحتاجها في حالات الاحتباس المزمن او بعد العمليات الجراحيه. طبعا المهم في الموضوع ايه؟ المهم في الموضوع ان القسطره دي عمليه، مش لازم العمليه، الناس فاهمه العمليه يعني مشرط وتخدير وبتاع، اي حاجه بتؤدي الى ادخال جسم غريب. تفضل. تفضل يا ام صباح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين. اول سؤال، ابن اختي عنده انيميا البحر المتوسط، لو سمحت عايز اعرف يعني ايه مثلا انيميا البحر المتوسط. ثاني حاجة، عنده تضيد على الكلى وعنده بيقول لي رج، ما اعرفش يعني ايه رج.
ابن اختك عنده كم سنة؟
عنده هو في تلت اعدادي، عنده حوالي 14-15 سنة.
حاضر يا ام صباح.
تاني سؤال لو سمحت، انا والدة ليا 9 شهور قيصري، الجرح بتاعي يا دكتور كل ما اروح هنا للمستشفى والدكاترة الخاصة اللي هنا تعبني جدا وقالمني، يقولوا له ما فيش اي حاجة في الجرح، انا عاملاه اللي هو الليزر بس تعبني جدا، وفي حاجات يعني مثلا تحصل يعني بتعبني جامد عند مع التبول عند مثلا ما بينه وبين زوجي وكده.
بيتعبك بألم يعني؟
ألم جامد جدا يا دكتور.
لكن الجرح فيه التهاب من السطح، الجلد قافل تمام؟
أيوة الجلد قافل تمام.
طيب أجاوبك يا أم صباح إن شاء الله.
شكرا ألف شكرا.
أستاذ أشرف تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام أستاذ أشرف.
إزيك يا أستاذ نور الشاشة يا أستاذ والله.
الله يكرمك تفضل.
وسؤال لسيادتك بس يقال بسؤال بس حقرأ آية معلش يعني سامحني يعني.
أنا مش سامعك كويس، علي صوتك.
الآية الأول اللي قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. السؤال يا أستاذنا رجل
هو أنت بتسأل مسالك بولية ولا حاجة شرعية؟
لا حاجة مسالك بولية إن شاء الله.
تفضل تفضل المسالك، وعشان وقت البرنامج وقت الناس المشاهدين.
السؤال في ثانية، السؤال حتى يا دكتور إن في رجل أفتودي بعمليات حقن مجهري لأن المني في الخصية. العملية مرة واثنان ونجحت بإذن الله. ألو
سمعك سمعك، حقن مجهري واتعملت مرتين وما حصلش حمل.
لا لا حصل حصل، نجحت
العملية
بفضل الله عز وجل، يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
كويس.
فالسؤال، هل كبر السن يؤثر على إجراء هذه العملية فيما بعد؟
هل كبر السن
في
الزوج ولا في الزوجة؟
زوجي قصدي، في الزوج. لا في الزوج. في الزوج.
حاضر أجيبك يا أستاذ أشرف إن شاء الله. اتفضلي يا ام احمد.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام. صوتك عالي، عالي صوتك يا ام احمد.
حاضر. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 11 سنه وعنده لمؤاخذه العضو الذكري بتاعه من ساعه ما اتولد وهو ما بيكبرش خالص، وهو وزنه 65 كيلو.
وزنه 65 بدين مليان.
ايوه بدين شويه. ايوه. وهو كل ما اروح لدكتور يقول لي ما فيهوش اي حاجه، وبس هو يعني لمؤاخذه من ساعه ما اتولد وهو ضعيف خالص، العضو بتاعه ما بيزيدش نهائي.
الطاهر ولا لسه؟
ايوه الطاهر، هو عنده شهر.
في اي مشكله؟ في اي مشكله صحيه اخرى؟
لا مفيش اي مشكله صحيه خالص.
الخصيتين موجودتين في مكانهم،
موجودين الاثنين. ايوه الحمد لله. هو بس دكتور من ساعه لما ظهرته الدكتور قال ده في جلده زياده وظهره، قال ان هو شالها، بس من ساعتها العضو بتاعه ما بيكبرش، ولما بشد يعني بكتير 2 سم، بكتير سم ونص بكتير، هو طوله كله.
حاضر وجيبه كمان.
طيب برضه ولا بيدخل ولا بيطول لبعض دكتورين.
حاضر ان شاء الله. ماشي يا ام احمد، نخلص بس موضوع الاسطره ده علشان يبقى افدنا الساده المشاهدين، موضوع مهم. فطبعا بنستخدمها في الحالات اللي فيها احتباس للبول حاد او مزمن. المهم في الموضوع تركيبها، تركيب الاسطره ده، يعني اللي يحتاج لاسطره مش يقول لاي حد مثلا خارج المهنه. بعض الناس كده يقول لك انت ده بيدي حقن يجي يركب قسطره، ما ينفعش. القسطره دي عمليه، وزي ما بقول مش لازم العمليه تبقى بنج ومشرط، لا، اي حاجه بتؤدي الى ادخال جسم غريب داخل الجسم ومسموح بها طبيا عمليه. ما هو بندخل قسطره في داخل الجهاز البولي، والقسطره حوالي يعني بندخل حوالي 18 20 سنتي داخل الجسم بأنبوبة. هذه الأسطرة لازم، علشان برضو الناس زملائنا اللي هم في غير التخصص برضو تذكرة، لازم المكان اللي هتدخل فيه الأسطرة يعقم ببتادين، ننظف المكان الأول، وبعدين نبقى احنا لابسين حاجة معقمة، جوانتيات، أي حاجة، وفي نفس الوقت الأسطرة نفتحها بحيث ما نلمسهاش، وندخلها بمادة معقمة زي كويجيلي او اي حاجة من الامور اللي بتعمل لوبريكيشن تسهيل ادخال الاسطرة، وبعد كده بندخلها يعني طبعا الاسلوب او الحاجة بتحتاج الى خبرة وتحتاج الى تدريب وهكذا، بحيث انها تبقى في مكانها المظبوط. لو كانت من النوع اللي هو نيلتون اللي بيتشال على طول ما فيش داعي للتثبيت، لو كانت من النوع التاني لما بتجيب بول لازم نثبتها علشان ما تطلعش تاني. احيانا لما بنحقن الماده اللي هي اللوبريكانت او الكيواجيلي بتقفل عيون الاسطره، ودي حته ملحوظه مهمه للساده الزملاء، تقفل عيون الاسطره بحيث الاسطره تخش ما تجيبش بول، يقول لك الله الاسطره دي دخلت ولا ما دخلتش، هي دخلت بس الجيلي قافل عيون الاسطره، فانت بتعمل لها ميلكينج بحيث انك تطرد الجيلي ده، يقوم البول بيجي على طول. ما تحاولش تحقن حاجة في الأسطرة من برة غير أنك تملأ البالون. بعض الناس لما الأسطرة بتتكتم يروح جايب أي حد يروح حقن له في الأسطرة علشان يسلكها، ويقولك بسلك أسطرة. تسليك الأسطرة وماله، بس له احتياطاته، ما ينفعش تسلك الأسطرة بأي أسلوب، لا، لازم تراعي أنك بتدخل سائل داخل الجسم، يبقى لازم التكنيك كله يبقى معقم، والسائل اللي انت بتدخله يبقى معقم، والكونتينر او الباكيتة او بتاعة محلول الملح يبقى تبقى برضو متعقمة وتفتحها باسلوب متعقم، وهكذا. دي امور يعني الناس بتتخذها بسهولة وتمر عليها بسهولة، لكنها ممكن تؤدي الى مشاكل تكبر جدا مع الوقت. يعني ادخال الاسطرة بطريق خطأ ممكن زي ما قلت يعمل فولس باسج ومجرى تاني، يبقى المجرى الطبيعي كده، تروح هي داخلة كده تعور، طب التعويره دي ممكن تخف على طول انت وحظك، وممكن تقطع مجرى البول، وممكن تنتهي بضيق في مجرى البول. كل دي امور بنشوفها وورده وبتحصل، ولذلك احنا بننبه الناس الى هذه النقاط. طبعا لما تبقى الاسطره مسدوده بقى هي ركبت وتسدت، لها اكتر من طريقه لتسليكها. منها طبعا انا بقول يعني اللي يقدر يعمل دي، وخاصه الساده الزملاء في التخصصات الاخرى، الاسطره طالعه اهي وفيها الكيس بتاع جمع البول، بنقفل الاسطره عند الفتحتين الفرعتين بتوعها، بنضغط عليها بصبعنا كده ونضغط نحلب زي اللي بيعمل كده على الاسطره الجزء الباقي لغايه الاضيب او لغايه فتحه مجرى البول، الجزء ده حوالي 5-6 سنتي، بنضغطهم كده مره 2-3-4. ايه الحكمه في الموضوع ده؟ احنا بنقول ان في عمود سائل بول موجود في داخل الاسطره، لما انت بتضغط عليه مره واثنين وثلاثه ممكن تطرد الجلطه او الحاجه اللي قافله فتحه الاسطره من جوه بالضغط ده، يقوم تطردها. ما انت قافل هنا علشان الضغط ما يروحش الناحيه دي، يطلع على كده يقوم في ناحيه اتجاه فتحه مجرى الاسطره في المثانه او في الحوض، في نسبه كبيره بتسلك الاسطره على هذا النحو. وطبعا يعني انا مش بقول كده علشان الناس تسيء الاستخدام، لا، انا بسهل على الناس على اساس انت اتزنقت في البيت وما فيش حد حواليك والمستشفيات بعيده وبالليل وانت عايز تسلك الاسطره، ممكن تعمل هذا التكنيك لا يضر. يعني انت بتقفل الاسطره من عند التشعبات بتاعتها دي، بتقفلها كده بصباعك وتضغط عليها، تضغط عليها مرة 2-3-4 بنية، أو الفكرة إيه؟ إنك أنت السائل اللي فيها يتزق لناحية المثانة، هيطرد لو في جلطة أو حاجة ممكن يطردها، وبعدين بتشوف بقى البول هتلاقيه نازل في حالات كتير جدا. طب الحكاية دي ما جابتش نتيجة، يبقى بنعمل الآتي: بنجيب محلول ملح وباكيتة معقمة، وبنجيب سرنجة خاصة اسمها سرنجة رايل، لها بوز، مش أي سرنجة، سرنجة 50-60 سنتي كبيرة، وفتحتها بتبقى حاجة تخش فتحة مش زي فتحة السرنجة العادية، فتحة زي الأمعة بتخش في فتحة الأسطرة اللي بيخش فيها كيس جمع البول، وبعدين بتبقى كل حاجة متعقمة وكل حاجة نظيفة، وتملى حوالي 50 سنتي أو 40 سنتي، وتحقنهم بالراحة وما تشفطش، تحقن بالراحة وتسيب تشوف اللي هيجي ايه. لقيت اللي بيجي البول خلاص سلك وجاي وهكذا، تبقى انت سلكتها. تفضل تفضل يا ستي كريمة. انقطع الاتصال. طيب ما سلكتش في الامور دي، احنا بنقول طبعا دي اسعافات اوليه للناس في البيوت، يعني احنا ما بنقولش لكل واحد يبقى يشتغل دكتور في بيته، ما ينفعش تبقى توديها لاقرب مستشفى او اقرب اخصائي مسالك بوليه، هيبقى له طرق اخرى ما ينفعش تتعمل في البيت. ده بخصوص انسداد الاسطره، وهي بتتسد بحاجات كتير، منها جلطه يعني شويه دم تجلطوا وراحوا قافلين الاسطره، او اما الاسطره بتتساب فتره وبعدين بيحصل فوسفاتيك انكراستيشنز، بيحصل ترسبات املاح الفوسفات، املاح الجير، وانت عايز تشوف الاملاح دي سهله قوي. يعني انت لو جبت تبولت في حاجه مثلا اول الليل وسبتها للصبح، هتلاقي البول عمل طبقه جيريه تحت، ده مش تقولش عندك املاح، ده طبيعي في البول لما بيتفاعل مع الجو بيعمل كده، او لما بيحصل فيه نوع من الميكروبات والتهابات والأسطرة بتساعد على حدوث ذلك، بيؤدي إلى ترسب أملاح الفوسفات. لما الأسطرة بتتساب لفترة ممكن جدارها من جوه تترسب عليه الأملاح دي، أو الفتحات بتاعتها تضيق مع الوقت، يقوم لغاية لو تسابت أكتر ممكن تقفل، وفي هذه الحالة هيبقى الطرق اللي أنا قلتها دي صعب جدا إنها تتنفذ معاها. لكن دي من الحتت، مثلا بعض الناس عندها يقول لك عنده لحميه في الحوض، اللحميه دي بتعمل شغط كده، حتت بيضه، الحتت البيضه دي ممكن تقفل الاسطره، او صديد كثيف، يبقى هذا الصديد الكثيف ممكن يقفل الاسطره. كل دي امور يعني بنشوفها وموجوده وبتحصل، وطبعا احنا بنوضح للناس كيفيه التعامل معها. بعض الناس بيبقى عامل عملية زي عملية مثلا البروستاتا، أو شايل حصوة من المثانة، أو عنده نزيف دموي، يعني الكلية بتنزف أو الحالب بينزف والدم ده بيجي ويتجمع في الحوض، هيتجمع في المثانة. يقوم لما يبقى الدم تركيزه عالي والبول قليل ممكن الدم ده يتجلط يعمل كتلة دموية متجمدة. هذه الكتلة هتنزل ازاي بقى؟ دي ده تفضل تفضل يا أم ياسين.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت يا دكتور، ابني عنده 10 شهور، طهرته هو عنده يومين، وبعدها بكام شهر كده لقيت جسم.
استني بس يا ام ياسين.
نعم.
انت طهرتيه بعد يومين؟
او
طهره بعد يومين؟
او
طيب قبل ما انسى بقى، ده نصيحة عامة للناس، ما فيش طهارة قبل اسبوع، حتى طبيا معروف انها كونترا انديكيتد، يعني غير صحيحة. ليه؟ وطبعا اللي حصل حصل، لان بتاع الحاجات اللي بتعمل تجلط الدم، الفاكتورز اللي بتعمل تجلط الدم في الكبد بتبقى ما نامتش، وبالتالي ممكن لو الطاهر قبل اسبوع يبقى سهل ان الجرح ينزف اكتر من ان لو الطاهر بعد اسبوع 10 ايام اسبوعين. فيعني دي نصيحه عامه بمناسبه سؤال ام ياسين. طهرتيه بعد يومين وبعدين يا ام ياسين؟
يا دكتور بعدها كم شهر بصيت لقيت في حاجه نازله كده من تحت من العدو بتاعه، ورحت كشفت له، قالوا لي ده عايز يطهر تاني، قالوا لي ده فيه جلد نازل لتحت وعايز يطهر تاني.
انت طهرتيه في المولد ولا طهرتيه فين؟
لا انا طهرته في مستشفى.
طيب ماشي. طيب ايه السؤال؟
ان انا كده اطهر دلوقتي يا دكتور ولا استنى ما يكبر شوية؟ هو عنده دلوقتي 10 شهور.
طيب بص يا ياسين، سؤالك بسيط نجاوبه على طول. هو حد متخصص في المسالك البولية يشوفه. يعني ما اقدرش، انا مش عارف الوضع ايه، يعني مش كل الاسئلة ينفع تتجاوب بالتليفون. في حاجات في ناس كتير جدا بيتصلوا عليا ومتوقعين يعني ان انا لازم اديله اجابة نهائية. ما ينفعش. يعني هل فعلا انا ممكن اشوف ابنك ده اقول ما يطهرش تاني؟ ممكن اقول يطهر تاني بناء على ايه؟ هل الجلدة اللي باقية دي تعوق الحركة؟ في بعض الحالات برضو بالبايزوي زي ما بيقولوا بالانجليزي او بالمناسبة، لو الغلفة دي والله البريبيوس اللي هي بتغطي راس الأضيب،
هو من فوق ما مش متغطى يعني عاديه،
انما
من تحت
متغطيه.
يا دكتور
ام ياسين انا بشرح حاجه ليك وللساده المشاهدين. خلاص انت، انا بجاوب سؤالك واللي يفيدك فيه خديه واسمعي الباقي. الغلفه دي او البريبيوس ده هو بيبقى مغطي كل راس القضيب، فطبعا في الطهاره يعني انت ممكن تقطع، لو تخيلنا دي راس القضيب وهو مغطيها كلها، احنا المفروض بنقطع لغايه بدايه الحز اللي بين راس القضيب والقضيب، ولا حرج في الدين ولا حياء في العلم. طبعا لو قطعنا هنا ممكن الجلده دي تروح قافله تاني، وبتجي لنا حالات بتحتاج عمليه قافله تاني وزنقه، ويبقى مجرد فتحه البول. جالي طفل من كفر البطيخ عندنا في دمياط، فتحه البول خرم ابره ومطاهر. ليه؟ لان الجلده قفلت وزنقت على فتحة مجرى البول. ده لازم يعمل عملية، ولازم تتشال الجلدة دي ولازم تتوسع. بعض الناس لو قطع مثلا من هنا فضلت الجلدة مرنة وحلوة والرأس بتظهر وفي حركة، ولو رجعتها ورا بتشوف كل حاجة. يعني في الحالات دي لو هي زيادة 2-3 ملي نص سنتي، أنا شخصيا لا أفضل بإعادة الطهارة. ولذلك أنا ما أقدرش أقول ابنك نعمل معاه إيه يا أم ياسين. لازم تعرضيه، لو انت قريبه مننا في دمياط هتيجي مستشفى جامعه الازهر عندنا ونبص عليه، اذا احتاج طهاره نحجزه ونطهره لك، ما احتاجش نطمنك ونقول لك مش محتاج. وده احنا جاوبنا سؤال ام ياسين بالمره. بخصوص امتلاء المثانه بالجلطه او بيسموها كلوت ريتينشن، دي برضو حالات كتيره وموجوده وطبعا مزعجه صحيح. يعني لما تبقى المثانه، يعني احنا بعد العمليات بنبقى حريصين انها ما تحصلش، ولذلك الحالات اللي بنتوقع ان يحدث فيها مثل هذا الشيء بنركب قسطرة ثلاثية ونمشي غسيل يمكن يوم او اكتر على حسب لون الدم اللي نازل. في واحدة بنمشي غسيل منها، او لو كنا فاتحين من فوق وعاملين فتحة من العانة بنوصل منها علشان ما يحصلش تجلط للدم بعد العملية، ان في جرح جوه ومتخيط وارد ان يخرخر دم. وارد اي سبب من الاسباب يبقى هيبقى معانا جلطه كلوت ريتينشن. هو طبعا لسه عامل عمليه، طب هنخش له نشيل الجلطه دي عشان تتشال لها شغلانه، والشغلانه دي مش عايزين نعملها بعد العمليه مباشره يعني. فطبعا الكلوت ريتينشن دي الوقايه منها ازاي؟ اللي عمل عمليه بيبقى ان توقع هذا الامر بيخلي أسطرة فوق علشان يعمل منها غسيل، أو يركب أسطرة ثلاثية ويعمل منها غسيل ويخلي الغسيل مستمر إلى أن يطمئن إلى أن البول بقى رايق وما عادش بينزل فيه دم كثيف يؤدي إلى كلوت ريتينشن أو إلى التجلط. بعد كده ممكن يوقف الحاجات دي ويظبط الأمور تاني. طب اللي هو طبعا لا عامل عملية ولا حاجة وفي البيت وإلى آخره، لو كان فيه دم في البول بنقول له روح لأقرب مستشفى دم كثيف يعني، أو أي دم هو بننصح، لكن الكثيف اللي هو ممكن يعمل جلطة أو كلوت ده بنقول له روح لأقرب مستشفى مسالك قسم مسالك بولية. تفضل أستاذ عبير. تفضلي. والسلام.
لو سمحت، أنا ابني عنده 10 سنين، عنده خصية مع اللقط، عملت له موجات صوتية تلعب في الموجات ان الخصيتين بيطلعوا بينزلوا، وديتهم لدكتور قال لي ان هو مش محتاج حاجة، قال لي لما يكبر هيتقلوا وينزلوا، فعايز اعرف هل ليهم علاج ولا هو كده بس.
بص يا عبير، برضو سؤالك سهل ونجاوبك عليه على طول. لو كانوا بيطلعوا وينزلوا ما تعملولوش حاجة، بس تتابعيه ازاي؟ يعني لو اشتكى من الخصية ولقيتي واحدة فيهم ورمة وألم شديد تودي لأقرب مستشفى. اللي هو بيبقى في عضلة اسمها كريماستريك مصل بتشد الخصية وترفعها في بعض الأطفال، اسمها ريتراكتايل تيستس. دي مش خصية معلقة، دي خصية ريتراكتايل تطلع وتنزل، فيها نشاط شوية. دي ما بنعمل لهاش عمليات إلا إذا واحدة منهم اتلفت وعملت التورشن أو الالتواء على نفسها، وبالتالي لازم يعمل عملية ونثبتها ونثبت التانية. لكن إذا كانت الأمور طبيعية وما فيهش مشاكل ولا بيشتكي بحاجة ومجرد الخصية بتطلع وتنزل، ده يتابع فقط. إن حدث التواء فيها، بيحصل ارتفاع في الحرارة وبيحصل ألم شديد وبيحصل تورم وبيحصل، وده لازم يتلحق في خلال ساعات يروح أقرب مستشفى علشان يعملوا له العلاج. لكن ما تقلقيش، لان نسبه حدوث هذا الشيء ضئيله، مش نسبه عاليه ولا حاجه، فانت تتابعيه وما تعملولوش عمليات. وانا اؤيد راي الدكتور اللي قال لك ما تعملولوش عمليات ما دام الخصيتين بينزلوا تحت في الكيس. دي مش اسمها خصيه معلقه، دي اسمها ريتراكتايل، خصيه ريتراكتايل يعني نشيطه او حاجه زي، في بعض الالفاظ بيبقى الكلمه العربيه بتاعتها يعني مش تسعفنا بيها الوقت. فاطمئني يا أستاذة عبير، ويعني إن شاء الله ما يحصلش أي حاجة. هو زي ما قالك الدكتور، لما في سن البلوغ وهرمون التستوستيرون يزيد بيكبر حجم الخصية بتثبت وما بتطلعش بقى، لأن حتى الفتحة اللي هي بتطلع منها بتبقى أقل من إنها تعدي الخصية، الخصية بتكبر وبتتقل زي ما هو قالك، اللي قاله لك كلامه صح. فاحنا بنقول على الكلوت ريتينشن او الجلطه اللي هي في المثانه مهمه، لازم نعمل لها وقايه في بعد العمليات الجراحيه، او الناس اللي هم بيبقى عندهم نزيف دموي لازم يبقوا يقظين الى هذا الامر. تهتك مجرى البول دي حته مهمه قوي. مجرى البول ده يعني الناس لا تدرك أهميته، هو عبارة عن أنبوبة عضلية في الرجال والنساء. في الرجال بتبدأ من عنق المثانة إلى الفتحة الخارجية، وبرضه في النساء من عنق المثانة إلى الفتحة الخارجية. الفارق إيه؟ الفارق إنها في الرجال أطول حوالي 20 سنتي، بتمر بالبروستاتا وبعدين مجرى البول اللي هو القضيب. في النساء حوالي 4 سنتي 3 سنتي، ده الفارق. لكن الاثنين لهم نفس الأهمية. ليه الأهمية؟ طبعا لو حالب اتسد مثلا، طبعا احنا مش عايزين حاجة تتسد، لكن بنقول جدلا حالب اتسد بيؤثر على الكلية اللي ناحية الحالب بس، والكلية التانية والحالب بتاعها يبقوا شغالين، يبقى حياة العيان تمشي لغاية لما يشوف حل عاجل وسريع لهذا الانسداد ويصلحه حفاظا على الكلية. طب مجرى البول اتقفل يبقى ايه اللي بيحصل؟ طبعا المثانة بتتملي وبعدين البول يرد على الناحيتين ويقفل الناحيتين. انا جالي احد الناس الافاضل في دمياط الجديدة من حوالي اسبوعين، راجل يعني احبه واحترمه واقدره، طبعا دي ملاش علاقة، لكن هو كان عنده بروستاتا والبروستاتا متضخمة وهو يعني الامور ماشية اهو بتبول وخلاص. فجالي لقيت عنده احتباس في البول، قلت له لازم نركب قسطره. قال لا قسطره، قسطره ايه، مش عايز قسطره. قلت له شوف لازم تركب قسطره. فيعني وافق انه يركب قسطره، ركبت له قسطره جابت 1800 سنتي في لحظتها. طبعا احنا مش بنفرغها في لها طريقه للتفريغ، لكن في خلال 5 دقائق كان كيس جمع البول فيه تقريبا لترين. تخيل بقى المثانة الحوض ده اللي يشيل لترين. طبعا ده يعني الحمد لله اللي ما انفجرش، هو طبعا المثانة مقفولة، عنق المثانة مقفول بالبروستاتا من تحت والمثانة ضعفت وخلاص. وبعدين هو علشان الموضوع ده مزمن عنده، الألم بتاع زنقة البول ما عادش بيؤثر فيه. ما هو ده اللي بيحصل، انك الألم حتى المغص الكلوي، يعني الناس اللي بتيجي بحصوات كبيرة تقول الله دي كلها حصوة في الكلية. حصوة في الكلية. طب ده ما كانش بحس بألم؟ لا ما كانش بحس بألم. امال اكتشفت ازاي؟ بيعمل موجات صوتية او تلفزيونية زي ما بيسموها لأي سبب. دكتور لقى عنده ستاج هورنستون، حصوة قرن الوعل، حصوة زي الحيوان اسمه الوعل اللي بيتشاف ده، بيبقى قرونه متشعبة بتبقى الحصوة زي كده. ما حسش بألم؟ لا حس بألم، كان في ألم بس زمان ايما كانت الحصوة صغيرة. هو قاعد يقول لك دي شوية رطوبة، ده أصلا أكلت فسيخ، أصلا أكلت شطة، ويفسرها وياخد مسكنات. يقوم المخ مع الوقت يهمل هذا المصدر للألم، حتى المصدر يطلع ألم المخ يسيبه يهمله، يبقى ما عادش يحس بيه. يقول لك خلاص أنا الحمد لله استريحت، أنا خدت مش عارف إيه وعملت ردة وعملت مش عارف إيه واستريحت. تفضل الحصوة تكبر لغاية لما تبقى متشعبة ومنسميها ستاج هورنستون، حصوة قرن الوعل، وطبعا لها أثر على الكلى. تفضل أم جهاد. تفضلي يا أم جهاد.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
تفضلي يا أم جهاد.
لو سمحت يا دكتور، أنا ابني عنده 8 شهور.
تفضلي.
وهو الطاهر وهو عنده 40 يوم، وقالوا لي إن فيه مية في الخصية.
ايوه.
والدكتور كتب لي على جيل، وانا عارفه يعني هو العضو ما فيش انتصاب فيه.
اللي ايه؟ قولي تاني كده.
فالدواء يبقى فيه قلق. هو عنده 8 شهور وقالوا لي، وقال لي ان هو يحتاج يعني عمليه تاني اعاده طهار لان فيها زياده.
في زياده.
وهو الحمد لله يعني بيبول كويس يعني ما فيهوش حاجه. فعايز حضرتك تطمني.
ما هو ماشي، اطمنك يا ام جهاد. بس برضه يا ام جهاد يا جماعة، الحالة دي حالة زي حالة ابن أم جهاد. ده 8 شهور الطاهرة 40 يوم، ده كويس مفيش مشاكل بيتبول. طبعا كون تعاد الطهارة لا يصح ان اي حد يجاوب عليها مجرد سؤال في التليفون. في يا جماعة حاجات لازم تتشاف، لازم تتشاف. مش معنى كده الدكتور عايزك تروحي له، لا ده لازم تتشاف، لان فما راء كمن سمع زي ما بيقولوا. في حاجات ممكن اجاوبك عليها زي ما بنجاوب كده الاسئله، وفي حاجات لازم تشوف. الميه دي اللي في الخصيتين هل هي كتيره وزنقه على الخصيتين وبتزداد والى اخره؟ يبقى لازم نعمل عمليه. والله هي ميه خفيفه ممكن تروح مع الوقت، يعني مين يقول ده؟ لازم نعمل موجات صوتيه ولازم نشوف، لان الميه دي مصدرها ايه. كنت هجاوبك على المايه بس نجاوب على الاتصال. ناخد ام هاجر. اتفضلي يا ام هاجر.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا ام هاجر.
انا يا دكتور جوزي بيشتكي دايما من المسالك البوليه بتاعته.
بيشتكي ايه؟ نوع الشكوى
هو دايما افرازات، دايما وجع في مجرى البول وحرقان كده، ودايما ينزل افرازات صفراء في الملابس بتاعته. فبياخد علاج يا دكتور من نفسه كده من الصيدلي، بس ما يعني انا اقول له روح اكشف او كده ما بيقتنعش بكده.
وزوجك عنده كام سنه؟
انا جوزي عنده 39 دلوقتي. مش مهتم قوي بالدكاتره وكده يا دكتور، بياخد علاج من صيدلي كده.
بخليه يتصل عليا يا ام هاجر، ادي له تليفوني اذا امكن تقدر يعني تخليه يكلمني ضروري.
طب ممكن اعرف مثلا الاسباب ايه يا دكتور او كده؟
لها اسباب كثيره بس بخليه يكلمني. خد ياخد رقم من الكنترول او انت خد رقم
دلوقتي يا دكتور. طب ممكن تفيدني انت؟
ما انا هفيدك بس ميجي عليك الدور في السؤال بقى انت يعني شو انا هفيدك واسيب باقي الناس. خليه بس يكلمني او يبقى لازم يتصل وانا افيدك وافيده ان شاء الله. حاضر هجاوبك يا ام هاجر باذن الله باذن الله. طبعا امتلاء المثانه بالجلطه وتهتك مجرى البول ده من الحاجات المهمه. تهتك مجرى البول ده مهم جدا لان زي ما قلت الاثر فيه بيرد على الكليتين مش على كليه واحده، على الكليتين. وبالتالي يعني نصيحه مهمه جدا وهي اللي يحصل له اصابه في مجرى البول، والاصابات في مجرى البول بتحصل اساسا من حوادث السيارات لان عظمه الفخذ لما بيتخبط حادثه يقوم العظمه بتتكسر ومجرى البول ماشي في في فيها فيها بينها، يقوم لما تتكسر تروح شطفه وقطع مجرى البول. او واحد يقع ينزل من مثلا على سقاله ولا حاجه على حاجه سيخ حديد حاجز صور اي حاجه يقوم تروح قطع مجرى البول. او تركيب قسطره خطا دي لسه بنتكلم فيها. او في بعض الناس اطفال او حاجه عندهم عاده يدخل معناها مؤلمه لكن بنشوفها يدخل سلكه او عصاية او حاجه في مجرى البول. اسباب يعني منظار مثلا ممكن، كل دي اسباب بتؤدي الى تهتك مجرى البول. جالي مرة واحد في دمياط، طبعا النخل كتير في دمياط، ففي رجل بيشتغل انه يطلع يلقح النخل، فطلع ان احدى النخل ده كان فيه سوس، فهو بيطلع ما خدش باله راحت النخلة كانت من جوه مفرغة، راحت النخلة وقع عليه طبعا على منطقة الحوض. هو ما زال عندنا حتى في المستشفى دلوقتي، عملنا له عملية يوم الاثنين اللي فات وان شاء الله يبقى كويس يبقى زي الفل. طبعا قطعت مجرى البول، ويعني طبعا مهم العلاج الاول يبقى علاج مظبوط لان مهم جدا. ايه بقى العلاج المظبوط دي للناس وللسادة الزملاء في غير هذا التخصص بقى في الاستقبال بتاع، لو ان العيان عنده حادثة او عنده حاجة وانت شاكك في قطع او اصابة في مجرى البول ما تحاولش تركب قسطرة، ما تحاولش تركب قسطرة. ليه؟ لأن لو القطع ده جزئي يعني مجرى البول ماسورة اتقطع منها حتة والحتة التانية موصلة، لو جيت تركب قسطرة ممكن القسطرة تخلي القطع الجزئي قطع كامل، تفصل تقطع الباقي. امال بنعمل ايه؟ لما بنبقى شاكين ان فيه قطع في مجرى البول بنحول البول من العانة. ولذلك الحاجات دي يعني مطلوب انك ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما بنحول البول من العانة خلاص ما عادش فيه مشكلة في التبول. مجرى البول من تحت بنسيب له اسبوعين ثلاثة لما يلتئم التئام طبيعي، وبعدين بنعمل له اشعة صاعدة بنشوف مجرى البول سالك او غير سالك، وبناء عليه بنبدأ نتصرف. لكن لو جه وركبت له قسطرة وهو فيه اشتباه او احتمال انه يبقى فيه تهتك في مجرى البول مش صح. طب نعرف ازاي الاشتباه او الاحتمال ده؟ تلاقي مثلا مجرى البول جايب دم، طب ده الاصابة فوق، ايه جاب الدم من تحت؟ ممكن الدم يبقى جاي من البول ومجرى البول سليم وارد، وممكن يبقى من مجرى البول نفسه وارد. بنعمل موجات صوتية تلفزيونية بتوضح لنا، يبقى ما نتعجلش ان احنا نركب قسطرة في مثل هذه الاحوال. مجرى البول جزء هام جدا في الجسم لان فضل يا ابو محمود. ابا محمود فضل. علي صوتك واتكلم يا استاذ ابو محمود. سامعك.
ايوه دكتور
سامعك اتفضل.
لو سمعت يا دكتور.
اما انا سامح اهو قول. يلا يا ابو محمود اتكلم. طيب الظاهر في مشكله في الاتصال. طبعا يعني هنقول النقطه دي وبعد كده نجاوب على الاسئله. لو في حصوه قفلت مجرى البول دي برضو حاجات بنقابلها. ولسه عندنا حاله في دمياط يعني يمكن جت امبارح ان واحد لقينا مجرى البول مسدود بحصوه. ازاي جت الحصوه؟ والحصوه في الغالب بتتكون في الكلى او في المثانه ونادر ما تتكون في الحالب. بتنزل من الكلى على الحالب على المثانه وممكن تروح نازله في مجرى البول. طبعا مجرى البول يعني في بعض الاختناقات والحاجات دي كلها تروح واقفه لان الحصوه ما بتبقاش زلطه ناعمه، لا ده بتبقى متشعبه لها بروزات زي الشوك. فلما بتروح الحصوه دي لازقه في انسجه مجرى البول بتقفل او بتقف، بيبدا البول بقى طبعا هو عايز يتبول، فالبول بيوصل لغايه الحصوه يبدا ينزل نقط الحاجه اللي تقدر تعدي من حول من حوالين الحصوه، اما البول وخرطوم البول الطبيعي مش هيبقى موجود. ده يتعمل له ايه؟ طبعا بنعمل اشعه عاديه علشان نتاكد من ان في حاجه قافله البول، وموجات صوتيه لان في حصوات شفافه ما بتظهرش في الاشعه العاديه. طيب لقينا ان في حصوه في مجرى البول، طبعا نفتح عليها في مجرى البول حاسينها تحت، نفتح عليها خطا كبير. ليه؟ لو فتحت عليها في مجرى البول من تحت كده اهو هتعمل نسور ومش هيقفل وتحتاج عمليات وقصه الى اخره. لها طرق وحلول طبعا يعرفها الاطباء، فاذا حدثت يبقى تروح، دي مش حاله بيت ولا حاله تقدر تتعامل معاها انت، حاله يروح اقرب مستشفى او دكتور مسالك بوليه يتعامل معاها بالاسلوب الامثل علشان الحصوه دي ما تعملش اي اثر على مجرى البول، لان زي ما بقول مجرى البول عضو مهم جدا في الجسم والاهتمام به ينبع من ان الانسداد او الضيق فيه بيؤثر على الكليتين مش على ناحيه واحده. اتفضل اتفضل يا استاذ احمد.
ايوه
اتفضل يا استاذ
محمد.
استاذ محمد اتفضل.
ايوه يا باشا انا محمد احمد بالعيله.
اتفضل يا بيه.
لو سمحت حضرتك لو بالنسبه عندي القسطره كنت عاملها، كنت عامل عمليه بروستاتا، كل ما اروح يحصل لي حاجه معينه. ف اخر مره
استاذ محمد سارح. استاذ محمد وطي التلفزيون واتكلم من التليفون علشان يبقى في تواصل اسمعك كويس.
لغيته خالص يا باشا.
اتفضل.
اخر حاجه النهارده امبارح في انسداد في القسطره، فحطيت لها محلول، كنت بحط محلول ملح، فكان بتروح شغاله بعد حوالي 8-7 ساعات. النبادي مش عايزه تشتغل، والماني طبعا كل شويه عايز اروح الدوره وننزل كميه بسيطه تسرب، مش في الكيس لا بره. فسيادتك مش عارف اعمل ايه بالظبط، ويمكن ادخل يوم السبت ان شاء الله اعمل عمليه يوم السبت.
فاهم انت مش تقول عملت عمليه بروستاتا؟
لسه هنعملها.
يعني انت مركب قسطره علشان تعمل عمليه بروستاتا؟
ايوه بقى لي 4 شهور.
القسطره بتجيب دم ولا بول بس؟
لا بتجيب بول بس، لما امشي شويه تجيب دم.
طيب حاضر اجيبك يا استاذ محمد ان شاء الله. محمد اتفضلي يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا عندي طفل عنده 6 سنين ومولود بخصيتين معلقين، خصيه في البطن وخصيه في جدار البطن، وكان عنده فتاء رئوي. جينا عملت له ايه؟ عمليه الفتاء اللي في جدار البطن نزلت، اما اللي في البطن ما نزلتش. عملنا في عمليه بردك ايه تنزيل الخصيه. جه الدكتور نزلها له ورأيه عمل له رد في الخصيه، بس حجم الخصيه صغير. والده عندي 7 سنين بس الدكتور ماشي معاه الابر اللي هي تكبير حجم الخصيه. لينا سنتين ماشيين بالابر وما فيش اي تخصص بالنسبه لتكبير خصي الكوبر بتاع الخصيه. ماشيين مع ابر اللي هي الكريمات اللي هي ملينه اجل هنيه في اتجاه واحد عشان تكبر الخصيه. وماشيه ليا تحت يعني شهرين اهو ما فيش اي نتيجه. يعني ايه الحل لحضرتك؟ يعني تفيد حضرتك بايه؟ ويا ريت تكتب لنا رقم تليفون حضرتك.
يا ريت ايه انا مش سامع في لو عايزه التليفون بالكنترول بيقولوا لي اتصل عليهم وهم هيدوك رقم التليفون. هو طبعا الخصيه المعلقه دي يعني لاهميتها بنوضحها. انا كنت هتكلم في موضوع الخصيه والميه اللي في الخصيه والكلام ده بس يبدو ان الاتصالات خلتني يعني انسى الموضوع. هما الخصيتين اساسا ربنا بيخلقهم في البطن فوق، حتى ان الاعصاب بتاعتهم اعصاب الخصيتين بتيجي من عند الثوراسيك رقم 10 من فوق لغايه دلوقتي. ولذلك حتى العلماء في القران لما يجوا يفسروا يخرجوا من بين الصلب والترائب. الصلب اللي هو العمود الفقري. طب هو ايه اللي يخرج من بين الصلب والترائب؟ يعني ايه الخصيتين علاقتهم؟ الاعصاب بتاعتهم من هناك والدوائيه الدمويه، لان هم كانوا هناك، هم كانوا في البطن. في الشهر التاسع من الحمل بينزلوا في الكيس. في الشهر التاسع من الحمل نسبة في العياء الأطفال الخدج اللي هم بيبقوا ناقصين هم حوالي 30% من الخدج. بتفضل الخصيتين معلقتين بتاخد لها لغاية 3 شهور لما بينزلوا كمان بعد الولادة. أما الأطفال اللي هم كاملي النمو اللي تولدوا على بعد 9 شهور يبقى 3% منهم عندهم خصية أو 2 معلقتين. دولي بنديهم فرصة لغاية سنة علشان ممكن ينزلوا في الكيس طبيعي بدون أي تدخل. في قناة بتبقى تنزل منها الخصيتين، وهي القناة دي لما بعض الأطفال تبقى واسعة شوية القناة اللي نزل منها الخصية يقوم جدار البطن يرشح شوية سوائل تتجمع وتخش عن طريق القناة تبقى في الكيس زي القيلة المائية، زي الأخت اللي سألت وقالت إن ابنها عنده الخصيتين بيكبروا وبفيهم مية. دي المية أحيانا الفتحة دي بتقفل مع الوقت والسائل ده يقل ويحصل له امتصاص وما بنعملش عملية. ولذلك مش كل حالات القيلة المائية أو المية اللي في الخصية بنعمل لها عملية، لازم تتشاف. طب موضوع الخصية المعلقة، أحيانا الخصية تتوقف في المجرى ده في البطن او في القناه بيسموها انجوينا الكنال اللي هي نازله منها علشان الكيس او عند بدايه الكيس. طبعا انا قلت قبل كده في احدى الحلقات فحص الاعضاء التناسليه في الاطفال مش عيب ولا حرام، ده ضروره طبيه وشرعيه. ازاي يعني؟ الستات الامهات والاباء ما يبصوش للطفل انه اتولد ويرضعوه خلاص، لا، لازم يتشاف العضو الذكري وفتحته طبيعية ولا من تحت. في نسبة كبيرة من الحالات بتبقى الفتحة من تحت اسمها الهايبوسبيدياس. وطبعا يوم الاثنين اللي فات كان عندنا في دمياط طفل من سوريا الحبيبة الشقيقة عملت له عملية والحمد لله زي الفل، واحنا سعداء بكده وبنبعت لهم سلام وتحية. ده مهم يتشاف. الخصيتين اهم من الفتحة دي. ليه؟ لأن الفتحة دي أهميتها بعد الجواز إنها تتصلح قدام، تبقى قدام عشان الجواز، لكن بتنزل البول مش مهم سنة 2-3. أما الخصيتين لازم بعد الولادة مباشرة يتفحصوا ويتشافوا إن هم في مكانهم تحت في الكيس. أما كانوش في مكانهم بعد الولادة مباشرة نطول بالنا، بس نتابع شهر 2-3 نتابع، نعمل موجات صوتية تلفزيونية نشوفهم فين. مهم جدا، لأن بعد سنة الأنسجة بتاعتهم بتبدأ تتغير. ليه ربنا خلق الخصيتين تحت؟ لأن درجة حرارة الخصيتين لازم تكون أقل 2 درجة من درجة حرارة الجسم. يعني المصنع اللي بيطلع الحيوانات المنوية بيشتغل عند درجة حرارة 35، الجسم حرارته 37. لو هم في داخل الجسم مش هيشتغل المصنع ده، ممكن يطلع الهرمونات اللي بتعمل الشنب والدقن وتخن الصوت عامل شكل الرجل اللي هو التستوستيرون هرمون، بس مش هتطلع حيوانات منوية. ومن ثم المهم جدا جدا في خلال السنة الأولى إن احنا نعالج هذه الحالة إما بعلاج، وإن كنت أنا يعني علاج الهرمونات يؤخذ بحذر وبكمية محدودة ولا نكسر منه، لكن العلاج لو بعد سنة سنة ونص أقصى حاجة ما نزلوش يبقى لازم يتعمل عملية عشان نلحق الخصيتين قبل ما النسيج بتاعهم يتغير ويبدأ فيه تغيرات هيستوباثولوجي وتبدأ بقى يعني يبقى ضعيفة مستقبلا في نسبة الخلف وهكذا. فبنقول لأم محمد يعني طبعا انت عملت العمليات وتابعي بالموجات الصوتية وبلاش الكتر الهرمونات اللي هي بتتاخد لأن لها بعض الأعراض الجانبية. وطبعا ما انت ماشية مع أحد الزملاء برضو تابعي معاه أو أي مستشفى قريب ليكي في المسالك البولية هيتابع معاكي، ومدام الخصية واحدة منهم نزلت والتانية نزلت بس أصغر حجما شوية وماله، كويس لها نزلت، لأن حتى لو صغيرة لازم ننزلها. ليه؟ لأن لقينا نسبة منهم بتتحول إلى حاجات مش كويسة لو فضلت في غير مكانها الطبيعي. فطبعا دي كلها نصائح يعني مهمة ويعني عظيمة جدا إن احنا ناخد بالنا منها. آخر نقطة في انسداد مجرى البول بالحصوة، بنقول إن مجرى البول لما يتسد بالحصوة يعني ده ملهوش حل غير إن الدكاترة هم اللي بيتصرفوا في هذا الموضوع، وإحنا طبعا بنتصرف بإن احنا في الغالب بنزق الحصواية دي لجوه في المثانة ونطلعها بالمنظار، إلا إذا كانت في بق القضيب في الفتحة قريبة قوي بنعمل لها يعني معاملة أخرى وبنطلعها، وبالتالي الأمور بتبقى إن شاء الله ما فيهاش أي مشاكل. بخصوص الأسئلة، الأستاذ محمود 25 سنة بيقول عنده الخصية اليمنى كبيرة واليسرى صغيرة وبيحس بألم، وهو متزوج وطبعا زوجته حامل يعني ما عندهوش مشكلة في الخلف. طبعا نصيحتي لك يا أستاذ محمود إنك تعمل أشعة تلفزيونية، اسمهاش أشعة تلفزيونية موجات صوتية، لكن ما بنقول موجات صوتية كتير من الناس ما بياخدوش بالهم منها، هي اسمها أبدومينو أو سكروتال ألترا ساوند، موجات صوتية على الكيس. هيبين لنا الكبر ده هل هو مية، هل هو دوالي، هل هو أشياء أخرى، وهيبين الخصية الصغيرة دي هل هي صغيرة ولا هو ده الطبيعي والتانية هي اللي كبيرة أكتر من الطبيعي. فلازم تعمل موجات صوتية أو أشعة تلفزيونية على الخصيتين وتعرضهم على أقرب دكتور مسالك بولية مجاور لحضرتك علشان يقول لك دي إيه ومطلوب لها إيه، يعني هل هي دوالي، هل هي قيلة مائية، هل هي حاجات تورمات أو حاجة، كل ده الموجات الصوتية هتقوله. ولذلك أكرر تاني ما ينفعش إجابة كل الأسئلة عن طريق التليفون، لازم من الرؤية ولازم من الأبحاث. والطب دلوقتي بقى هو الطب الحديث كده، زمان زمان ما كانش فيه موجات صوتية وأشعة تلفزيون وحاجات، كان الدكتور يتوقع والله دي ممكن تبقى كذا ممكن تبقى كذا ممكن تبقى، يروح مدي علاج لدي ولدي ولدي. طبعا مش صح، لان هو هي حاجة من الثلاثة، فالأدوية التانية للحاجات اللي هي مش موجودة العيان بيدفع لها فلوس وبيتعرض للأعراض الجانبية بتاعتها. دلوقتي الحمد لله الأمور بقت أفضل وأصح وأحسن، بنعمل تحاليل وبنعمل أشعات وبنشخص مظبوط. تفضل تفضل يا أم أحمد.
أيوة دكتور.
تفضل يا أم أحمد.
والله يا دكتور انا ابني عنده سنتين، المشكله بس دكتور ان الخصيتين بتوعي يعني الكيس الخصيتات نفسه صغير واوقات كتير ما بقاش باين.
انا مش سامع كويس، الخصيتين
بقول لك بس الخصيتين بتوعي يعني صغيرين وبيبقوا يعني نشفه كده واذا كانها مش باينه خالص.
سنتين سنه سنتين؟
عنده سنتين.
الخصيتين في الكيس من تحت؟
نعم.
الخصيتين تحت في الكيس بتحسيهم؟
لا هو دكتور دايما تحس ان هو اصلا مش باين خالص وحجم الخصيه يعني اوقات كتير يعني قليله قوي تكون
يعني زي حبات الحمص كده، يضرب حاجة بسيطة أو باينة يعني.
يعني باينة ازاي؟ بشوفها بعينيك ولا بتحسيها؟ نعم؟ بتشوفيها بعينيك ولا بتحسيها؟
لا بشوفها وبحسها برضو يعني.
طب ما انا سألتك بتحسيهم قلت لا.
لا ما عارفش، ما كنت مستمع كويس. بس
طيب اجاوبك يا ام احمد عموما. يعني انت مش هتقدري تحكمي بنفسك على هذا الامر، لان طبعا يعني السيدات الفضليات طبعا الاطفال زي ما حجمه صغير زي ما كل حاجه في جسمه صغيره، يعني الراجل الزوج طبعا حجمه كبير كل جسمه بيتناسب مع حجمه، اما الطفل هو على قد حجمه، وده طفل بقاله سنتين. انت لو شكة بتعملي موجات صوتية على الكيس أشعة تلفزيونية يعني، وبتاخديها لأقرب مستشفى في قسم المسالك البولية بيشوفوه وبيشوفوا الموجات الصوتية وبيطمنوك. وأنا أتوقع أن الأمر بسيط وما فيهوش حاجة، وانت بس زيادة حرص، وكويس أن في حرص لأن ده مطلوب، ما نهملش. لا انت موجات صوتية وكشف عند دكتور او عياده او مستشفى مش هيكلفك حاجه، ويبقى بالك مستريح، يبقى اديتي امانه لهذا الطفل، ده شيء مطلوب. الحاجه صفيه عندها حفيدها 4 سنوات ما عنده تبول لا ارادي. بص يا ست صفيه، احنا علميا الطفل ولد او بنت ما بنحكمش عليه قبل 4 سنين ان عنده تبول لا ارادي او غيره، لان بنديله فرصه، وده حاجه علميه، لغايه 4 سنين لما الاعصاب تنضج وتنمو والتحكم ينمو. يعني ما نطالبش طفل 4 سنين بانه يحل مسائل بتاعه اعداديه او ثانويه. ليه؟ لان عقله لا يتناسب مع هذا. برضو الطفل لغايه 4 سنين علميا ما بنعتبروش تبول لا ارادي، بعد كده بنعتبره تبول لا ارادي، وما بنديش علاج قبل 7 سنين، حتى 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما بنديش علاج. ليه؟ لأن كل الحالات دي بندي لها فرصة بنصائح معينة، بحيث أن الأطفال دولي بيقفلوا من نفسهم وبيبقوا كويسين. وانت طبعا ما عرفش انت ساكنة فين، لكن ممكن النصائح هنضيع وقت الأسئلة دي، فانت بتصلي خد رقمي من الكنترول وبأفيدك بإذن الله. أم خيري بتسأل سؤال مهم، بتقول ابن أختي ولد منذ شهر وعنده ماء على الكلى، وطبعا اكتشف في الرحم، ده حاجة كويسة. شوفوا دلوقتي بقى الموجات الصوتية تشخص الأجنة وتشخص المشاكل الطبية عند الأجنة، حتى في عمليات بتجرى للأجنة، دي حاجة كويسة ما شاء الله. يعني الطب زي ما كل حاجة فيها تقدم برضو الطب فيه تقدم. هو طبعا اتولد وتشخص وعنده تضخم في حوض الكلى وتكرر له عملية. بص يا أم خيري، طبعا في حاجات خلقية بتبقى موجودة بتؤدي إلى هذه الأشياء. لو بدأنا بها من تحت لفوق ممكن يبقى فتحة مجرى، بس مش لازم تبقى عادة اللي عندك، يعني اسمعي الكلام واللي عندك تسمعيه والباقي ليك وللسادة المشاهدين. ممكن فتحة مجرى البول تبقى ضيقة جدا، بحيث البول ما بيطلعش إلا تحت ضغط ومن ثم يرد على فوق، دي سهلة وأريح حاجة في العلاج. ممكن يبقى فيه عنده صمام في مجرى البول اسمه posterior urethral valve، حاجة جوه عند مكان البروستاتا كده، ده لازم يتعمل له عملية ويتعمل له منظار وإلى آخره. أو عنده ضيق بين الحالب والمثانة، ضيق في الوصلة بين الحالب اللي نازل من الكلية والمثانة، أو عنده ضيق عند الحالب وحوض الكلى، كل دي حاجات موجودة وبنقابلها وبنشوفها. فإذا أنت روحتي مستشفى أو روحتي لحد متخصص وقالك وأنت عايزة تطمئني أكتر اسألي رأي تاني. يعني لو مستشفى طبعا في المستشفى برأي واحد، لا برأي القسم، واكثر من واحد بيشوفه وبيقرره. طب انت جيتي لواحد في العياده وانت عايزه تستوثقي، روحي لواحد تاني، لان دايما انا انصح الطب زي الدين، الدين شرع الله في مذاهب واجتهادات، ابو حنيفه والشافعي ومالك وابن حنبل، الطب في مدارس وفي مذاهب وفي اراء، واحد يقول لك اعمل عمليه، واحد يقول لا ناخد علاج، وده صح وده صح. بس انت لما يتقرر عمليه، عشان العملية ما فيهاش عودة، العلاج لسه العملية قدام ممكن نعملها، لكن اتعملت عملية هنرجع فيها زي ما ينفعش. فاللي يتقرر له عملية أنا دايما أنصح هذه النصيحة، إذا تقرر لابنك لبنتك ليك عملية خد رأي أكتر من واحد، مش مشكلة، روح له وقول له اسمع منه، إذا اتفق رأيين ثلاثة على العملية بتوكل على الله ولا تتردد، إذا اثنين قالوا لا نمشي بالعلاج وهي العملية لسه خيار قائم ورأي قال عملية كله صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أنا مبدأي كده ببدأ بالأيسر، اللي يجي بقرص ما بدلوش حقنة، واللي يجي بحقنة ما بعملوش عملية، إلى أن يكون العملية هي الخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي. فأنت يا أم خيري تتابعي مع الناس وإن شاء الله ربنا هيفيده وهيبقى كويس. أشكركم أعزائي المشاهدين، وأشكر قناة الرحمة العظيمة الموفقة بأمر الله على هذه الخدمة التي تقدمها لجمهور الناس في كل الأرض، فضيلة العلامة الدكتور الشيخ محمد حسان، وسنسعد به في دمياط إن شاء الله، هيصلي الجمعة القادمة في ميت أبو غالب في دمياط، فطبعا ده شرف لينا في دمياط أن يأتي إلينا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد حسان، إن شاء الله نسعد به وتسعد به المحافظة كلها، وفضيل والأخ الأستاذ محمود حسان مدير القناة، وجميع آل حسان هم جميعا أهل فضل وإحسان، وجميع العاملين بقناة الرحمة الموفقة بإذن الله. ولكم أعزائي المشاهدين من التحية ومن الله السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم